العربي الجديد بودكاست.
الكاتبة والمترجم الأردنية الفلسطينية النيكاراغوية غدير أبو سنانة، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا فيك، هلا فيك سائد، شكرا لك على الدعوة.
غدير، قديش الساعة عندك هاي الأوقات؟
هلا الساعة 1 صباحا.
1 صباحا في بتوقيت نيكاراغوا.
نعم.
إحنا هلا مسهرينك.
مش مشكلة.
تمام. من سنوات مش قليلة وغدير أبو سنانة بترجم شعر أمريكا اللاتينية، عشرات التجارب ومئات القصائد وعدة كتب تقدم هذا الشعر. بالمناسبة غدير، ليش أمريكا اللاتينية وشو قصتك معها؟
لا، هذا القدر، يعني هذا القدر والنصيب، يعني لم ما كانش خيار، يعني ما كانش خيار إن أنا أروح على أمريكا اللاتينية، ولا كان في فكري ولا في تفكيري يعني، لكن هو كان نصيب يعني زي ما بيحكوا. تزوجت وجيت على أمريكا اللاتينية، وكان من ضمن الأشياء اللي تزوجت بطريقة تقليدية، يعني الزواج التقليدي، ولكن كان من ضمن الأشياء اللي لفتت نظري يعني في زوجي أنه مقيم في أمريكا اللاتينية. يعني كانت المكان الإقامة أحد الأشياء اللي لفتت نظري يعني. فهو القدر، يعني ما بقدرش أحكي أي شيء تاني، هو أكثر شيء القدر هو اللي أخذني لهذا المكان. ولاحقا شعرت أنه هو يعني أنا مرتبطة فيه لدرجة وكأنه هو يعني شيء كان مقسوم لي من البداية، وكأنه هو يعني في وطن حقيقي لي. ما كانش في بالي أنه أشعر هذا الشعور يعني أبدا في هاي القارة، وما كانش خطرالي أساسا، لكن خلص هو في شيء يعني الأقدار لعبت دور كبير صراحة، وفعلا أشعر إنها وطني، يعني القارة كلها بشعر إنه في علاقة معها، مع الناس، مع الأشياء اللي تعلمتها، يعني جزء من تكويني، جزء كتير كبير خليني أحكي من تكويني صار بهاي المنطقة.
طيب بس بالرغم من هيك، يعني الملاحظ لقصتك، ما كنت وكأنه قاعدة بمكان معين مستقرة، كان في عندك ترحال وتنقل حتى في داخل أمريكا اللاتينية.
هو طبيعة شغلي كنت في بعض الأحيان، يعني أنا صحفية أيضا، وأحيانا كان يتطلب يعني مني العمل إني يعني أكتب عن مناطق يعني غير نيكاراغوا. هذه كانت يعني فرصة إنه أنا أتنقل يعني في القارة، فبسبب العمل يعني تنقلت، عملت تقارير من أكثر من بلد، منها كولومبيا والمكسيك وكوبا يعني. لكن أيضا كان للشعر والأنشطة الثقافية كمان دور كتير كبير إنه أنا أتنقل فيها، يعني كان يعني بسبب اللي هو الدعوات لمهرجانات الشعر، وتعرف أنت كمان أيضا يعني هو زوجي شاعر، ويعني إحنا في كعائلة يعني نوعا ما داخلين في هذا الجو خلينا نقول الثقافي والشعري، فهذا اللي أتاح لي فرصة التنقل في أكثر من مكان، لدرجة إنه صرت يعني إنه الاستقرار يعني في مكان ما بحسه شيء غريب، يعني بحس إنه لا، لازم يعني كل فترة وفترة لازم إني أشوف منطقة تانية، لأنه كل منطقة في هذه القارة يعني بتكتشف فيها أشياء أخرى، يعني أشياء جديدة.
طبعا هاي واحدة من سمات الشعر غدير، قصة الترحال المستمر. وقصتك مع الكتابة فعليا بلشت قبل أمريكا اللاتينية؟ لا
لا، ما بقدر أحكي إنها بلشت قبل، يعني أنا بعتبر إنه أمريكا اللاتينية هي اللي فتحت لي كل يعني هاي الآفاق اللي في الكتابة. كان عندي محاولات جدا جدا بدائية، يعني هيك شغل المدارس لكن أبدا ما بقدر أحكي إنه التجربة تكونت، أو هي كانت مثل البذرة، يعني بذرة كانت موجودة وكانت عندي هاي الموهبة وهاي البذرة، لكن هي يعني صار فيها اللي هي السقاية كانت يعني والعناية كانت في أمريكا اللاتينية. الأشياء كل مشاهداتي يعني اللي شفتها وهيك دونتها، وما كانش في البداية سهل التدوين، يعني ما كانش في البداية سهل موضوع الكتابة بالنسبة إلي، لا يعني أكثر من مرة هيك كنت يعني أتأخر في الكتابة، كل مرة أقول ما بدي أبلش هاي البداية، بدي أبلش يعني بداية تانية. أنا دارسة كمان يعني أنا دارسة فرنسي، فأنا تعلمت يعني في خلال دراستي للفرنسية إنه كانت المقدمة أهم شيء، يعني كيف أنت بدك تدخل يعني بمقدمة كتير قوية و إلى آخره. فكانت كل الأشياء التقنيات اللي تعلمتها يعني بالفرنسي، خلينا أقول تقنيات الكتابة حتى أكثر من العربي، يعني إحنا أنا درست آداب بكلية الآداب، لكن أنا أعتبر نفسي تعلمت تقنيات الكتابة من دراستي بالفرنسي، فاستخدمت بعض هاي التقنيات يعني، أو أنا هيك أعتبر يعني أعتقد أني أنا استخدمت هاي التقنيات في الكتابة، واسترجعت هذا يعني بتعرف استرجعت الشيء الأكاديمي اللي عادة بالكتابة شوي بنساه، فأنا استرجعته خلال الكتابة. وكانت أمريكا اللاتينية هي اللي فتحت لي الباب، والغريب أنه أنا فعلياً لما كتبت بس كتبت عن أمريكا اللاتينية، يعني ما بعرف شو التفسير صراحة والتحليل، بس أحياناً بحس حالي أكثر يمكن حرية في التعبير لما أكتب عن هاي المنطقة.
مترجمة، كاتبة، صحفية، ناشطة، كيف قدرتي غدير أبو سنين الجمع بين أدوار متعددة مع بناء أسرة وتنشئة أطفال، 4 أبناء متفوقين وموهوبين ما شاء الله، شو السر أو شو هي الوصفة إنجاز التعبير؟
هذا سؤال صعب يعني، لأنه أنا أحيانا بسأله لحالي، ومع هيك بحس حالي أنا مش واصلة للي بدي إياه يعني بعدي، بسبب أنه أنا عندي هاي المهام المتعددة، فدائما عندي شعور أنه أنا ما أخدتش اللي أو ما حققتش لسه كل اللي أطمح فيه، يعني بسبب كل الأشياء اللي أنت ذكرتها
بالمجالات المتعددة كلها،
المهام المتعددة المهام المتعددة هاي كلها موجودة، لكن أنا يمكن أول اهتمام إلي هو الأسرة، يعني ما في شيء يضاهي اهتمامي بأسرتي وحبي لأسرتي وأهمية أسرتي، يعني لا شيء يضاهي هذا، ولا حلم ولا طموح ولا أي شيء يعني. فهو أول شيء كانت الأسرة، دائما بحط يعني أبنائي رقم 1 في كل شيء بحياتي، بعدين بتيجي طبعا العمل والترجمة والنشاطات الأخرى. يعني أنا من الناس اللي بيعمل 10 أشياء في الوقت نفسه، هلا في ناس ما يعني ممكن تقول هذا صعب ولا مش صعب، لا أنا مش صعب يعني، لأنه أنا بضطر إني أعمل أكثر من عمل في الوقت نفسه.
لكن مهنة مش سهلة بكل الأحوال.
لا مهنة مش سهلة بس تنفذ يعني هيك بيكون، يعني إذا أنت بتشوفني هيك ممكن تقضي مع يوم هذا، رح ممكن أنت تدرك شو الحكي اللي أنا بحكي، كيف إنه أنا فعليا بعمل أكثر من شيء في نفس الوقت. فهذا ممكن اللي ساعدني، ومع هيك زي ما حكيت لك يعني الحمد لله حققت يعني بعض الأشياء، لكن مش راضية تماما يعني دائما بطمح أنه يكون في إشي أكتر،
لكنها جهود طيبة بطبيعة الحال. الله يعطيك ألف عافية. الحضور العربي في أمريكا اللاتينية له شقين غدير، الحضور المهاجر وحضور الثقافة والقضايا العربية. لو بدأنا من الحضور المهاجر، كيف بيدعم القضايا العربية ولأي درجة بيتواصل العالم العربي مع هذا الحضور؟
هلا الحضور المهاجر إذا إحنا بدنا نرجع للمهاجرين الأوائل، هو كان قديم يعني مش موضوع جديد، يعني الهجرة كانت في أواخر القرن 19، العرب طبعا انتقلوا لأمريكا اللاتينية، كان في يعني هاي المعلومات كتير صارت يعني معروفة، اللي كانوا يسموهم بالأتراك وإلى آخره، كان في حركات يعني كان في بعض المناطق، يعني هو حسب طبيعة الناس اللي هاجرت يعني. ففي مثلا بالبرازيل تجارب مهمة يعني في مجلات في جرائد كانت يعني أول شيء هي كانت بتوصل العرب ببعضهم، يعني هي مثل وسيلة تواصل بين العرب أنفسهم، يعرفوا الأخبار، يتبادلوا برضو النصوص الأدبية وإلى آخره، وكمان كانت يعني بتحرك، هو جزء من المشهد الثقافي في أمريكا اللاتينية يعني. فالمهاجرين يعني العرب في البداية هم اشتغلوا في البداية يعني، هم انشغلوا أيضا بالهموم الحياتية أكثر من الهم الثقافي خلينا نقول، لكن يعني مش كتير تأخروا لحد ما دخلوا كمان بالهم الثقافي، ما تأخروا إنه كانت قضاياهم العربية دائما يعني على السطح، كان في دائما يعني أحداث يعني ملتهبة في بلدانهم، فكانوا أكيد يتحركوا، في كان ردود فعل عندهم يعني في أماكنهم، مشان هيك دخلوا في يعني بشدة، دخلت عناصر من الحضارة العربية والثقافة العربية في ثقافة أمريكا اللاتينية يعني. في شخصيات كثيرة طبعا معروفة من أمريكا اللاتينية كانت جزء من المشهد السياسي مثلا الاقتصادي والثقافي والثوري حتى في أمريكا اللاتينية يعني، يعني اشتركوا بثورات، تمردوا مع الناس يعني، هم صاروا خلينا نقول في جزء مهاجر وصار في أبناء مهاجرين، فبطلنا نحكي عنهم مهاجرين ماشي، لكن احنا بنحكي عن أصولهم، عن أصولهم العربية، وهذا الأصول العربية عادة ما تذكر يعني، مش ممكن مثلا يجي يحكي لك عن فلان بدون ما يقول إنه أصله عربي، وهذا الشيء لأنه أمريكا اللاتينية انفتحت يعني طبعا على المهاجرين بشكل عام مش بس العرب يعني، المهاجرين الطليان خلينا نقول اللي في الأرجنتين والأوروغواي اللي هو جنوب القارة يعني أكثر، والإسبان طبعا والأوروبيين بشكل عام، وأيضا العرب القارة هون الناس احتضنوا المهاجر، احتضنوا صار جزء منهم، علشان هيك في فرق حتى ما بين المهاجر في أمريكا اللاتينية والمهاجر في أمريكا الشمالية يعني. صحيح. ممكن صعب واحد فلسطيني يحكي أنا أمريكي فلسطيني، يقول مثلا أنا عرب أمريكان ولا مش عارف أفريقي أمريكي ولا يعني، بتصير في تصنيفات معينة، بينما في أمريكا اللاتينية ما كانش هذا الإشي موجود، لأنه هو المهاجر ما شعرش نفسه مهاجر يعني، لا هو كان مثلا خلينا نقول واحد مكسيكي من أصل لبناني.
أكثر تقبل الاختلاف غدير
في أمريكا اللاتينية طبعا بلا شك يعني، بلا شك إنه أكثر تقبلا طبعا للاختلاف، أكثر قدرة على الاحتضان، أكثر بساطة. هذا لا يعني إنه في بعض أو الأنظمة السياسية اللي كانت ضد المهاجرين، بعض الأنظمة السياسية اللي كانت ضد العرب في فترات معينة يعني، في الأربعينيات بالسلفادور مثلا كان في نعم،
لكن الجو العام يعني كنت بحكي.
أنت بتحكي عن الجو العام؟ لا طبعا في احتضان يعني للمهاجرين، فقلت لك فهم شكلوا كمان جزء من المشهد الثقافي، أثروا في المجتمع سواء حتى من يعني حتى الأكل، في بعض الأكلات هي دخلت في مثل الشاورما مثلا بسموهم تاكوس أرابيس، في التاكل العربي بالمكسيك مثلا يعني بسموه ما هو جزء كمان من يعني بتعرف انت هاي حتى الطبخ والمطبخ والطهي هو في جزء منه يعني، بشكل ايوه بشكل ثقافة المجتمع، فدخل يعني المكون العربي برضه في هذا في المطبخ يعني الامريكا اللاتينية. ما ننسى انه امريكا اللاتينية اساسا خليط يعني هي خليط، وفي اشياء كتير كتير مشتركه بين امريكا اللاتينيه كشعب يعني، شعب امريكا اللاتينيه والعالم العربي، لانهم التنين خضعوا لخلينا نقول الامبرياليات، وخضعوا لاستعمار، وخضعوا لانظمه مستبده و و و الى اخره، فكان في شيء كتير بيجمع القارتين، فانت بتشعر بهذا الشيء مجرد ما انت تيجي يعني يعني على هذا المكان.
هناك مشترك على يعني في الحيز الشعوري كمان. شو برأيك غدير بينقص العلاقات العربية بأمريكا اللاتينية ثقافيا وسياسيا حتى؟
كتير كتير يعني، هو هي ما فيش، ما هو يعني شو اللي بينقصها؟ ما هو ما أساسا غير ملتفت لهاي القارة يعني، فعليا حجم الاهتمام بالقارة قليل جدا، ولما بيكون في اهتمام يعني بدون ما أفصل أو أعطي كتير تفاصيل، في بعض الجهات بتهتم طبعا لأيديولوجيات معينة أو إلى آخره، لكن الجزء اللي بتخصصه أنا أعتقد الدول العربية للتواصل ثقافيا وسياسيا مع دول يعني أمريكا اللاتينية أنا برأيي كتير متواضع، يعني جدا متواضع ولا يرقى لمستوى التشابه وحتى يعني بين القارتين وحتى الوجود العربي. يعني الوجود العربي في أمريكا اللاتينية خطير، مش قليل. يعني لما إحنا بنحكي عن إحصائيات غير رسمية عن تقريبا 40 مليون من الأصول العربية، فإحنا لما بنحكي يعني زي ما حكيت لك أرقام غير رسمية عن تقريبا 40 مليون من أصول عربية في القارة، شو الاهتمام اللي ماخدينه؟ يعني هم حتى مثلا قناة مثلا خليني أحكي لك من ناحية إعلام، ما في قناة تخاطب هاي الجهة، تخاطب هدول يعني اللي هم خلينا نقول ذوي الأصول العربية على الأقل، يعني ما في قناة تخاطب المتضامنين حتى مع القضايا العربية، ما في مركزية أوروبية، كل الاهتمام ينصب على أوروبا، أمريكا دائما على الرجل الأبيض يعني للأسف. بينما بتلاقي يعني إذا بدنا شوي نروح للسياسة، بينما مثلا إسرائيل تهتم بهذه المنطقة بشكل كتير كبير، وهذا الشيء مؤخرا صار جدا واضح من خلال يعني الرموز اللي يعني الصهيونية خلينا نقول اللي منتشرة بكثرة صارت في أمريكا اللاتينية بسبب استخدام الدين برضو والترويج للرواية الصهيونية عن طريق يعني أرض الميعاد و يعني في فهم لطبيعة الناس، يعني للأسف هم فاهمين طبيعة الناس إنه الناس في أمريكا اللاتينية نوعا ما في بساطة، في ناس عاطفيين، الدين بالنسبة لهم بشكل جزء مهم من حياتهم، فبدخلوا بطرق متعددة يمكن ما في مجال إحنا نحكيها لهدول الناس، فصار في انتشار كبير لإسرائيل وللفعاليات الثقافية الإسرائيلية اللي هي يعني مثلا بتلاقي فيه اهتمام بإرسال مثلا شاعر دائما بكل المهرجانات، مثلا في يعني اهتمام بوجود إسرائيلي في المحافل الثقافية بأمريكا اللاتينية والترويج طبعا لروايتهم يعني.
وهذا كمان يعني نتاج للفراغ فعليا المستمر، وانت قلتي نقطة مهمة على قصة المحورية، محورية الرجل الأبيض والمنطقة الأوروبية وأمريكا اللاتينية كمان. وحتى كمان لما على ذكر نيكاراغوا ما بنذكرهاش غير لما بدنا نحكي على المنطقة الكتير بعيدة، إنه نحكي شو شايفين من نيكاراغوا ولا أنا مش عارف إيش.
صح.
إيش بيشبه. صح.
بينما نيكاراغوا كانت من أوائل البلدان اللي اعترفت مثلا بفلسطين هي وكوبا مثلا، يعني نيكاراغوا قطعت علاقتها مثلا بإسرائيل 2008 في أعقاب حرب غزة. نيكاراغوا يعني تشاركت كتير مع الثورة الفلسطينية، يعني سواء الأفراد هاي معلومات ما حدا بيعرف، يعني معلومات غير منتشرة، معلومات غير حتى لا تدرس لا توثق، فطبعا في نقص من الناس ما بتعرف مثلا يعني نيكاراغوا، بينما مثلا تيجي انت لحديقة اسمها في حديقة فلسطين في نيكاراغوا في اهتمام مثلا
حديقة فلسطين في نيكاراغوا.
لا في اهتمام يعني في القضايا الفلسطينية في نيكاراغوا، والفلسطيني يعني في نيكاراغوا شخص يعني محترم، يعني شخص انه له قيمة، يعني حدا ينظر له بطريقة جيدة يعني.
وانعكست هاي التفاصيل على حياتك اليومية
يعني يمكن أول ما جيت، يعني خلينا نقول من 18 سنة مثلا، كان في هذا الشعور أكثر إنه بهذا القرب حتى من الناس وإلى آخره، لكن للأسف في آخر 10 سنين خلينا نقول بلشت الأمور تتغير، فأنت صرت يعني أنت بتروح على سوق شعبي في نيكاراغوا، وأنا بحكي هذا الكلام وأنا حزينة يعني، فبتلاقي أعلام إسرائيل كتير منتشرة، أعلام صغيرة الناس بتشتريها،
تم استهدافها
بتشتريها كرمز ديني ماشي، فبتلاقي رموز هيك من وبتلاقي دعوات هيك يعني كيف دعا انه يبارك الرب اسرائيل والى اخره، فللاسف لا، فهذا الاشي صار لا ما كانش مش الشيء اللي اللي احنا متوقعينه في نيكاراغوا. طبعا على مستوى يعني مش كل الافراد خلينا نقول، لكن انا بحكي على سوق شعبي بسيط او مناطق شعبيه بسيطه وهيك، لا جدا منتشر هذا، يعني صار شوي في تغيير، الناس شوي شوي بتنسى فلسطين اساسا. يعني كانت فلسطين لها وزنها وثقلها، وايام يعني من يعني خلينا نقول مثلا بالسبعينات بالثمانينات وبالتسعينات هيك شوي، بعد بالالفينات بالالفيه الثالثه لا صار في شويه تغيير، لا الامور ما كانتش زي يعني تغيرت، لا صار في إشي، صار في فراغ وتعبى هذا الفراغ نوعا ما.
كان لك برنامج بودكاست بالإسبانية في فترة الوباء، وكان في حلقة مميزة مع الشاعر تشيل الكبير راؤول زوريتا. كيف كانت تجربتك مع البودكاست، وهل يعني هناك نية في استئنافها؟
لا هو كان يعني تجربة هيك كتير كتير بسيطة، كانت خلال فترة كورونا، يعني الله لا يعيدها، فالواحد صار يطلع معه أفكار يعني، فكانت يعني حتى أنا صدمة إنه هو راؤول زوريتا يعني حتى وافق يطلع في صفحة يعني شخصية مش صفحة لكن غير مستغرب منه صراحة، لأنه هو شاعر. شوف الشاعر الحقيقي هو بعيش الشعر في حياته، يعني هو الشعر عنده مش بس نص، هو الشعر عنده حياة، فهو الأشياء اللي بيحكي عنها هو فعليا بعيشها، فهذا الشاعر حقيقي، عشان هيك أنا كثير بحس فيه، عشان هيك كثير بحس بشعره يعني. فأنا لما حكيت يعني معه، هو شاعر كثير كبير وشاعر يعني معروف وشاعر يعني هو غني عن التعريف، يعني معروف في أمريكا اللاتينية وحائز على جوائز كبيرة ويعني نجم، خلينا نقول هو نجم، فهيك يجي حدا مغمور يعني مثلي ما بيعرفه وهيك بقوله أنا طالع على صفحة شخصية، يعني حتى مش صفحة وسيلة إعلامية، فبتعلم منه يعني بتعلم من هذا الشخص، فأنا بحس قديش هذا الشاعر إنسان، يعني هو إنسان في المقام الأول. أنت أنا بعرف يعني أو أنا قابلت شعراء هم ما لهم علاقة بشعرهم، يعني ما لهم علاقة
ما بتكون سهل حتى العلاقة معهم زي الرؤول مثلا، كيف أنت قلتي عدد كمية من الشعراء،
حدا جدا متواضع، وخلال يعني كلامي معه وهيك يعني ما كان عنده أي تحفظ على أي سؤال، يعني ما كان يتضايق من الأسئلة، وهذا شيء يعني يحسب له، لأنه أنا صحفية يعني أنا عملت قبل هيك مقابلات، في يعني في ناس يعني صراحة هيك برضو هي نجوم في العالم العربي وإلى آخره. مرة بتذكر أو مرتين عملت هيك مقابلة يعني مع ناس من العالم العربي بده يفرض علي الأسئلة، يعني كان في نوع من فرض الأسئلة، يعني
هاي متلازمة مستمرة
يعني بدي أسأل مثل ما هو بده أنا أسأله يعني. فهذا الشيء يعني احترمته جدا في راؤول زوريتا، إنه كان يسأل يعني احترم وظيفتي في هذا المكان، يعني احترم شو اللي أنا قاعدة بعمله، فكان جدا متعاون، كان جدا منفتح، ما كانش أنا لا كنت خجلاني أسأله أي شيء، ولا هو كان متحفظ في الإجابة على أي شيء. بدي أذكر كمان في عفوا أحكي كمان على قلبك، بدي أحكي كمان عن اللي هي إلينا بونياتوسكا اللي هي الكاتبة المكسيكية، وأنا دائما بذكر هذا المثال يعني وسأظل أذكره، كاتبة كبيرة يعني كاتبة عظيمة، لما رحت عندها في البيت كان عمرها 85 سنة، يعني هلأ فيها 90 سنة، من أشهر الكتاب في المكسيك، لدرجة أنه حتى السياسيين بيحسبوا لها حساب، يعني أي شيء مثلا الرئيس ممكن يناديها، ممكن يعني حدا له قيمته ووزنه، وإلى آخره يعني. وهي أيضا من العائلة المالكة البولندية اللي هاجرت من فرنسا إلى المكسيك، يعني حدا عنده كيف بقول لك مكانته الكبيرة. لما مرة رحت أعمل معها لقاء صحفي في المكسيك، وهي أصلا صحفية أيضا، ما خلتنيش أسأل، قعدت هي تعمل معي اللقاء
يا سلام.
أول في عمر يعني كانت بالنسبة لها، أنا لما جيت عندها إنه لا أنا بدي أعمل معك لقاء، لأنه أنت بالنسبة لي شخصية ملفتة، إنه في عربية وجاي وبتعمل وسويتي واوا، ولقيتها عاملة عني بحث، ولقيتها قارئة، ولقيتها كل الفضول للصحفي الموجود عندها، يعني سألت فرق أنا جاي أعمل معك لقاء. فهي لا يعني هي مش شايفة حالها إنه هي تستحق إنه أنا أعمل معها لقاء، هي شايفة إنه الشخص اللي قبالها، مش بحكي عني أنا، لكن بحكي إنه هي ترى في الشخص المقابل لا أنا بدي أعمل معك لقاء.
ما
وفعلا هي عملت اللقاء ونزل نزل في يعني أكبر الجرائد في المكسيك وقتها في لهورنادا. فأنا كمان هاي الشخصية كمان تعلمت يعني منها، هي روائية طبعا مش شاعرة، لكن برضو كتير يعني هذا الدرس اللي أعطتني إياه وأنا عندها، يعني ما كانش محورها نفسها، كان محورها الشخص الآخر،
ما أجمل
اهتمامها يعني.
على سيرة راؤول زوريت، كنت ترجمتي له قصائد قرأناها في صفحات العرب الجديد الثقافية، شو سر المكان اللي بيحظى فيها زوريت اليوم؟
هلأ أول إشي النص، يعني أنا أعتقد مع زوريتا أكثر شيء لعب يعني دور في اللي وصلوا لهاي المكانة النص تبعه. في كتير شعراء في تشيلي، ومنهم ناس يعني خلينا نقول كانت لهم مواقف سياسية معينة، يعني مواقف كانت خلينا نقول مثلا جيدة، وقفوا ضد الدكتاتورية، ودفعوا أثمان هذا يعني هذه مواقفهم وإلى آخره. لكن بالنهاية أنت موقفك شيء وكتابتك شيء، حتى أنت لما بدك تحكم على أي مثلا شاعر أنت بتيجي على نصه، هلا بغض النظر هو شو سلوكه كيف تصرفاته وإلى آخره، لكن أنت بالنهاية تعود للنص، يعني أنت كقارئ بهمك النص. في شعراء يعني مش جيدين في السلوك لكن نصهم جيد. هلأ اللي اكتمل في سوريتا إنه هو النص جيد والإنسان جيد، لكن أنا برأيي هو طريقة النص اللي بيكتبه، نصوصه ملحمية بطريقة أو بأخرى، النصوص فيها طريقة الصياغة تبعته، طريقة بناء الجمل مختلفة، مش كلاسيكية، مش تقليدية، مش عادية يعني. فهو بينقلك لأماكن أخرى يعني، أنت فعليا في وإنت بتقرأ قصائده بتحس إنه أول إشي بدخلك على تضاريس تشيلي، يعني بيخليك تعيش في تشيلي مش بالمدينة، ما بيوديك على مدينة تشيلي يعني على سانتياغو بالله، يعني على المدنية اللي في تشيلي، هو وديك على طبيعة تشيلي يعني على تضاريس تشيلي، وكأنه هو مرتبط وكأنه بالأرض يعني. وبتصير في محادثات يعني وحوارات بينه وبين جبال تشيلي وبين بحار تشيلي وبين صحراء أتاكاما اللي في تشيلي، فبتحس هدول بيحكوا حوارات، فبيحول يعني هاي المخلوقات أو هذه التضاريس بيحولها لأبطال في نصه. فهذا الشيء يمكن ما شفتش انت كتير شعراء يعني عاملين هيك، يعني هو عنده خط مختلف تماما انا برايي يعني عن اي شعر انا قراته. فهو بدخلك بالحاله صراحه، بدخلك كتير، وهذا بدل انه هو اساسا يعني منغمس، انغماس بيكون في النص تبعه في الحاله وهو بيكتب نصه. فانا هذا تحليلي يعني، هذا انطباعي عن نصوصه، يعني نصوصه احيانا مؤلمه موجع يعني، انا بحس يعني وانت بتقرا بتحس حدا بضربك، يعني انت تشعر بهذا الوخز يعني خلال قراءه، او انا اشعر فيه يعني. انا هو يمكن من اكثر الشعراء اللي انا دائما بحكي عنه من كل شعراء العالم، يعني انا كثير سمعت شعر، ولكن انا بالنسبه لي يعني هو راؤول سوريتا من رقم واحد يعني.
بدنا نستقرئك غدير من شعر راؤول زوريتا، مقطع شعري أو قصيدة من ترجمتك.
هلا هو في قصيدة طويلة هي أشهر قصائد، وفي قصائد قصيرة، ممكن أنا أخذ من القصيدة الطويلة هيك تمام نأخذ منها جزء.
تمام.
هي هاي القصيدة اسمها نشيد حبه المفقود، و هي مهداة كانت للمفقودين خلال فترة الدكتاتورية اللي هو اللي حكم فيها أوغستو بينوتشيه. وكانت طبعا هاي الفترة في أكثر من بلد في أمريكا اللاتينية كان فيها أحكام يعني أو أنظمة مستبدة، فأعداد المفقودين يعني وصلت للآلاف في هاي البلدان. فهو يعني القصيدة عبارة عن ملحمة وفيها أكثر من صوت، فكل مرة يعني في كل فقرة بيكون في صوت تاني هو اللي بيحكي. فأنا راح أبلش فيها، يعني أبلش وأوقف عند لأنها كتير طويلة. نشيد حبه المفقود. أنشدت حبا بوجه مغسول، أنشدت حبا وابتسم لي الشبان. أنشدت بصوت أعلى وضعت الوله والحلمة والدمعة. أنشدت أنشودة الأقبية الإسمنتية القديمة. عشرات من الفسقيات ارتصت فوق بعضها وملأتها، في كل فسقية بلد. البلاد كأنها أطفال، الأطفال أموات، كلهم هنا يرقدون. البلاد السوداء، أفريقيا وأمريكا الجنوبية. ومن حبي له أنشدت الأسى. آلاف من الصلبان كانت تملأ الحقل حتى نهايته. هكذا أنشدت معشوقته الكاملة، أنشدت الحب. نعم نعم، آلاف من الصلبان كانت تملأ الحقل حتى النهاية. وصلت من الأماكن الأكثر بعدا مع أطنان من البيرة في جوفي ورغبات في الاستفراغ. هكذا وصلت إلى الأقبية القديمة تحديدا. من قريب كانت سكنات مستطيلة بزجاج مهشم ورائحة بول ومني دم ومخاط يشق الهواء. رأيت أناسا شعثا، رجالا نخرهم الجدري، وآلافا من الصلبان في الثلاجة. آه النعم، آه النعم، ذهبت إلى كل هؤلاء الأعمام الفاسدين واحتججت. كل شيء كان قد مسح عدا الأقبية الملعونة. ملك شرير من خاصرتي أراد أن يشدني، لكنني وضعت على العشب رقم حارس الأيماري فهرب. وبعدها عصب عيني، رأيت العذراء، رأيت المسيح، رأيت أمي تسلخ جلدي حتى الموت. في العتمة بحثت عنك، لكن الفتية الوسيمين معصوبي الأعين لا يرون شيئا. رأيت العذراء والشيطان والسيد كاف، كل شيء كان جافا أمام الفسقيات الإسمنتية. قال الملازم لنذهب، لكنني بحثت وبكيت من أجل فتاي. آه يا حبي، اللعنة، قال الملازم، سنذهب لنلون قليلا. ابنتي ماتت، مات ابني، اختفى الجميع مقفرين من الحب.
فعلا زي ما انت وصفتي، شعر زوريتا ملحمي بكل ما تعني الكلمة.
صحيح.
نيكاراغوا، هندوراس، الإكوادور، كولومبيا، المكسيك، بلدان ترجمتي شعراء لشعراءها وجمعتك فيهم روابط قوية قربت كثيرين منهم من القضية العربية وقضية فلسطين على رأسها. لأي درجة بيقدر الشعر أنه يقوم بهذا الدور؟
هو بيقدر يعني لأبعد الدرجات. يعني هو يكفي أنه بيقدر يغير. يعني أنا قلت لك قبل شوي، يعني مثلا زي قصيدة رؤول سوريتا بتدخلك على عالم مثلا عذابات المسجونين اللي كانوا موجودين وإلى آخره، على عذابات الناس وإلى آخره. الشعر حساس جدا، يعني الشعر من أكثر الأشياء حساسية يعني والثقافة. فإذا تم التلاعب أو تضليل فيه فهي مصيبة، يعني هي كارثة. يعني بيصير في تضليل بالعمل الصحفي، خلينا نقول بالإعلام، لكن إنه يصير في تضليل بالثقافة، هذا أنا بشوف إنه أحد الكوارث اللي بتحل يعني فعليا على الثقافة. لما يصير في يعني يصير في تمييع للقضايا الكبيرة باسم الشعر. علشان هيك الشعر دوره إنه ما يميع القضية، مش بس قضية فلسطين، أي قضية كبيرة ما يميعها. هو بده يوصل هاي القضية، سواء مش شرط إنك أنت تضلك تكتب قصيدة عن فلسطين. يعني مش لازم الواحد يكتب قصيدة فلسطين يحكي فيها خمس مرات كلمة فلسطين عشان تكون قصيدة جيدة. يعني لا، أنا برأيي الشاعر الفلسطيني اللي بيكتب قصيدة جيدة ويتحدث باسم فلسطين وبيحكي عن شعبه، بيحكي عن تشرده، بيحكي عن هاي اللقاءات، هي اللي بتكون الرسائل يعني وبتوصل. احيانا في ناس بتقدر تكتب شعر يعني عن بلده، لكن شيء هو يشعر فيه، مش يمكن عشان انا اوصل الفكره، انا قصدي الابتعاد عن هاي القصائد اللي بتكون منبريه ولا شعبويه ولا اللي فيها، التي تحتمل الصراخ. خلينا اقول أنا بحكي عن القصائد اللي أنت بتقرأها برواء وبتفهم القضية برواء بدون الصراخ يعني.
ما صدقه القلب وصدقه اللسان بمعنى.
بالضبط بالضبط، بعيدا عن الصراخ وبعيدا عن هاي القصائد التي لا تقرأ إلا على منبر، لأنه إذا أنت بتقرأها لحالك ما بتحس فيها ولا. فطبعا دور الشعر يعني دور كبير. هلا إحنا يعني أنا بدي أحكي عن تجربتي مثلا في أمريكا اللاتينية، في جهل، ولما بحكي جهل حتى عند بعض المثقفين في جهل، في طبعا بعض المثقفين بالذات اللي هم كانوا الكبار بالعمر اللي عاشروا هاي فترة الثورات، فاهمين نوعا ما يعني التحولات في القضية، يعني هم عاشروا مثلا موضوع أوسلو، كانوا يتابعوا الأخبار، ناس يعني مثقفة فتابعت الأخبار، هذول قسم فهم نوعا ما متماشين مع القضية. وفي قسم الشباب اللي هو لساته بسمع لكن ما عندوش، مش قادر يكون رأي أو عارف شوي بس ما عندوش يعني أرضية صلبة يوقف عليها. فأنا يمكن كان في دور يعني من الشعراء العرب، ما بحكيش يعني أنا مش شاعرة بني، أنا مترجمة، لكن عندي الحمد لله علاقات جيدة جدا معهم، هو إنك أنت توفر لهم هاي الأرضية الصلبة. كيف؟ عن طريق الشعر، عن طريق هذا التواصل، عن طريق الفعاليات الثقافية، عن طريق هاي الترجمات، فهو توفير هاي الأرضية الصلبة أنا بشوفه أنه في المقام الأول، واللي هو بمنع تمييع الموضوع، يعني تمييع الموضوع باسم الشعر.
عاد أنا كنت لسه بدي أسألك عن تجربتك في الشعر، هل أعمالك بتنفيها؟ ليه كنت بدي أسألك؟ لأنه فعليا مش أي حدا بهك، يعني أنا بشعر وبعتقد غدير مش أي حدا بيقدر يترجم شعر، يعني اللي بيترجم رواية مش بالشرط وبالضرورة بيقدر يترجم شعر، لأنه الشعر هناك دقة في اختيار الكلمة واستشعارها فلهيك كنت بدي أبحث معك في حديثك عن تجربتك أنت في كتابة الشعر. كان لك تجارب طيب بما أنك حكيت أنا مش شاعر؟
لا ما عندي، يمكن في حياتي كتبت يمكن 3-4 ما يشبه القصيدة، وأخجل إني أنشرها يعني.
طيب احنا أنا على الأقل بانتظار متابعة.
لا ما أعتقد إني ممكن أكتب شعر. اولا يعني ماشي، احنا دائما نقول الشباب شباب القلب وبنضحك على حالنا، ولكن يعني اعتقد يعني متاخر كثير اذا بدي ابلش يعني هلا، لكن انا كتبت القصه القصيره يعني وشعرت نفسي اكثر بهذا النوع يعني من هذا الجنس الادبي اكثر
بالسرد والروايه
اكثر من الشعر. الروايه لا ما كتبت يعني، لكن بالسرد يعني بلشت بروايات، لكن انا من النوع اللي بخاف يعني بخاف من كتابتي، يعني في جرأة أكثر إني أترجم لغيري في فترة معينة، فيمكن حتى بالفترات اللي كتبت فيها ما ترجمتش، يعني لما كنت أكتب ما كتبت القصة يمكن توقفت شوي عن الترجمة يعني، فيمكن هو شعور صار إنه لا أنا خلاص بدي أكتب أنا نفسي، لأنه أنا حتى بالشعر لما أنا بترجم بالنهاية أنا بحط نفسي يعني يعني بالنهاية صوتي كمان بيطلع، فبتطلع القصيدة مشتركة ما بين الكاتب والمترجم،
وهي
فإلي صوت.
بطبيعة الأحوال هاي حساسية الفنان. رفيق دربك الشاعر المبدع فخري رطروط اللي بنوجه له تحية وبنسألك عن تجربتكم المشتركة، لأي درجة أثر في تجربتك وخياراتك كمترجمة، ولأي درجة أثرتي عليه؟ هل هناك أو شو هو شكل التعاون الإبداعي بينكم؟
هو بتجيب الأغراض من السوبر ماركت.
هي الإجابة الصادقة.
شيل الأحاد. وانا بس يجي بقول له شوف اولادك شو عملوا. طيب قصدي يعني شوف، احنا طبعا بنعيش حياه عاديه، حياه يعني اي زوجين يعني عادي، لكن طبعا في عندنا شيء مشترك اللي هو هذا الاهتمام يعني الشعري. هذا لا يعني انه احنا نتفق في كل الاشياء، لكن بالخطوط الرئيسيه متفقين يعني في كتير امور يعني بالخطوط الرئيسيه. يمكن حتى مثلا اذواقنا الشعريه متقاربه نوعا ما، يعني ما في شاعر انا ما بحبه هو بحبه مثلا، او هو ما بحبه انا بحبه، يعني ما بحب الشعر فهو لا، نوعا ما في يعني في تقارب بالذوق الشعري. هلا بالنسبه للاختيارات والاختيارات، شوف انا يمكن لما بلشت اترجم، انا ترجمت الشعر اللي سمعته مش اللي قراته. كانت التجربة إنه في مهرجان غرناطة الدولي للشعر اللي موجود في نيكاراغوا، في مدينة غرناطة في نيكاراغوا، كنت يعني استمعت للشعر يعني اللي هو اللي بيلقوه يعني باللغات المختلفة بالذات بالإسباني. فالقصيدة اللي كانت تعجبني أنا شخصياً، كنت أروح لصاحبه أقول له معلش تعطيني كتابك، أو يعني هيك أنا بلشت في الترجمة، إنه كنت أعجب بالقصيدة وأتعرف على الناس وهيك. لكن قبل هيك أساساً أنا ما ترجمتش، وكانت خطوة كتير صعبة يعني في البداية، وكانت القصيدة تأخذ معي كتير وقت. فلما أنا أترجمه فعلاً يعني أقول هذا مثلاً هذا الشاعر عن جد حلو شعره، فلما أترجمه يعني يساعدني، كان طبعاً هو وغيره من الأصدقاء يعني في أصدقاء بصراحة كانوا يساعدوني في التحرير أو أرسل لهم، لأنه فخري بالنهاية. أي نعم كان بسمعني دائماً، بسمع الشعر، بزبط بعض الكلمات، كان كتير يغير لي في الكلمات. وزي ما حكيت لك كان في كمان عشان حتى ما أخذ حق حدا، كمان كان في شعراء وأصدقاء كنت أبعث لهم ويزبطوا لي وإلى آخره. لكن هو حدا جداً مشغول يعني بالعمل، يعني أنا بدي أحكي إنه هو جداً مكافح، يعني هو بيطلع من الصبح بيرجع كتير متأخر، مش كتير متأخر يعني، بس إنه بيشتغل تقريباً 10 ساعات في اليوم، بياخذ عطلة كل أسبوعين مرة. فشغله طبيعة شغله بيشتغل في الحر، يعني إحنا كمان نيكاراغوا عنا حر مش في البيت، ففعلياً بكون منهك يعني. وما هيك كان لا بيسمعني بعدين يعني، هذا كان في فترة معينة، لكن فيما بعد خلص يعني أنا بقدر عندي القدرة إنه أنا كنت أسأله يعني، بس بالنهاية أنا إذا في قصيدة ما حبيتها ما بترجمها. في بعض الأحيان كنت أترجم قصائد أنا مش كتير مقتنعة فيها، لكن وصلت الحمد لله لمرحلة إنه القصيدة اللي مش حبيتها ما بترجمها، يعني ما بقدر ما بقدر أكمل أساساً يعني. أحياناً بترجم أولها وبعدين هيك بس أشوفها مش عاجبني ما بقدرش أكملها أساساً يعني. فكل الترجمات هي صراحة هلأ يعني في بعض الأشياء خلص هي تقع على عاتقي، سواء اختيار أو ومن باب إنه عشان ما أغلبش حدا، فبعتمد على يعني قدراتي شو ما كانت يعني.
رح أكون معك طماع وبطلب منك مقطع شعري أو قصيدة كمان من ترجمتك لرونالدو قطان.
رونالدو قطان هو شاعر هندوراسي من أصل فلسطيني، تعرفت عليه خلال يعني بحثي، أنا كنت بكتب عن الشعراء والكتاب في أمريكا اللاتينية من أصول عربية، فيعني هيك قرأت القصيدة على النت وضلتني يعني أبحث عنه لحد ما وجدته يعني. وسبحان الله يعني التقينا وإحنا فعليا يعني زرناه كمان، يعني هو زارنا في نيكاراغوا وإحنا زرناه مع عائلته في الهندوراس، فصارت في بصراحة يعني الشعر يعني جمعنا، حتى صارت في بيناتنا يعني علاقات يعني أسرية كتير كبيرة. هلا هو كان دائما يحكي عن فلسطين، ويعني او هو يعني يعتز بفلسطينيته، لكن ما كانش لهاي الدرجه لحد ما دخل يعني كتير هيك بعد ما ترجمت له هيك، وكنا كتير نحكي عن موضوع فلسطين ونحكي عن اجداده وهيك، فهو صار عنده يعني كانت في اشياء في ذاكرته وكانت عنده نصوص وورجانا إياها فيما بعد. يعني أنا شفت هذا نص مثلا شجرة أناناس، وهو يعني ما كانش نص لساته منشور، يعني هو كان نص هو كاتبه ولسه مش ناشره. وبعد فترة يعني راح على فلسطين. هو قبل ما يروح على فلسطين كان يقول يعني إنه خلص هلأ في بالنسبة له يعني إنه لازم يعملوا حل الدولتين وعلى حدود 67 وإلى آخره. يعني هو كان بيحكي بال يعني عن فلسطين ما بعد التقسيم وإلى آخره، وهذا هو الحل. فأنا بتذكر لما رجع من فلسطين قال أنا كنت هيك بحكي، لكن بس شفت فلسطين لا إحنا أنا بدي كل فلسطين، يعني إحنا بدنا فلسطين التاريخية. يعني كتير كتير تغيرت نظرته وبعد ما زار فلسطين، يعني رجع فلسطيني أكثر مما كان وهو أساسا فلسطيني، لكن فعلا زيارته لفلسطين كتير كتير غيرته. فهو بيحكي عن تجربة جده لما أجا على هندوراس، كان بيفكر إنه يعني الحياة وردية، وهو يعني طالع من مكان أساسا فيه مشاكل وحروب وإلى آخره، لكن أجا على مكان برضو فيه يعني اندلعت فيه الحرب الأهلية يعني، وما كانش ما كانتش الحياة في الهندوراس السهلة يعني لما راحوا هيك. فهو بيشبه هذا الإشي بشجرة الأناناس، يعني بيقول إنه هو لما أجا على الهندوراس كان عارف إنه فيها اللي هي هاي الفواكه الاستوائية، فعارف إنه في أناناس، فهو كان يفكر إنه الأناناس يعني حيجي يلاقي شجرة أناناس والأناناس يتدلى يعني من الشجرة، فاكتشف إنه الأناناس في الأرض يعني ما بيطلعش فوق. فهو صار أخذ يعني هاي الصورة واقتبسها، رمزت يعني لكل لأفكار جده أو خيبات الأمل تبعت جده، فمثلت شجرة الأناناس خيبة الأمل اللي صابت جده لما أجا على الهندوراس، إنه هو ما طلعش من مكان في حرب لمكان في ما فيش فيه حرب، لا هو طلع من مكان في حرب وأجا على مكان برضه كان برضه مليء بالتعقيدات يعني والمشاكل. هلا هاي شجرة الأناناس برضه مهديها لفخري رطروط وغدير أبو سنينة، عشان هيك أنا بحبها. لا مش بحبها عشان هيك، لأنه هي يعني فعلا
أعملها إهداء لك ولك لزوجك.
أيوة
عظيم.
هلا هو ما أخذ مقتبس من كوستاس كاريوتاكس، ستظل الشجرة واقفة تراقب العاصفة أو السماء الزرقاء. هل بإمكانك العيش دون شجرة الصفصاف؟ حسنا لا تستطيع، شجرة الصفصاف هي أنت. هذا أيضا اقتباس من جون شتاينبينك. شجرة الأناناس، حينما خرج من فلسطين كان يود أن يرى في هذه الأرض شجرة الأناناس، كان يتخيلها شجرة مورقة كتلك التي خلقها الرب في الجنة. هجر أرضه على أمل جديد لم يجده. في هذه القصيدة سيكون لجدي أن يجمع ثمار الأناناس من قمم الأشجار، لأنه في القصيدة حتى ثمار الأناناس تزهر من أشجار غير موجودة، والفاكهة القديمة والموطن الأصلي. مع هذا فإن ما أريده أن ينبت هنا ليس شجرة، بل الأمل أن ثمة مكان تنمو فيه أشجار الأناناس.
جميل، الله يعطيك العافية
وصلتي
على شغلتين، على هاي السيرة والمتشعبة والمنسجمة المتداخلة بذاتها، وعلى هاي الترجمة اللي كتير يمكن من أصعب المهمات قصة أنك تنقلي شعور مش بس كلمة.
صحيح.
الكاتبة والمترجمة الأردنية الفلسطينية النيكاراغوية غدير أبو سنينة، شكرا لك وشرفتينا في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا كتير كتير يا سائد، وشكرا للعربي الجديد، وشكرا لفريق العمل كله.
الله
يعطيك العافية.
مع السلامة.